ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
من المعروف برضو في شهر 6 الماضي توفي يعني 32 سوداني يعني.
وزيت باخد ستيم واثنين فنجال بتتجمنا ده ملح ده لمدة 40 يوم.
منظل شالين ما عارفين اللي ساكنين السودان ولا السودان هي اللي ساكنانا. بصراحة يعني في حاجات حلوة شديد يعني.
كنت في يوم من الأيام أمين للشؤون العلمية، دخل علي مجموعة من الأشخاص، بعضهم أعضاء هيئة التدريس والبعض الآخر يحملون درج.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 يوليو عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. هدوء حذر في كادوغلي بعد عمل نهب وتفلتات واسعة، والأمم المتحدة تغرب عن قلقها إزاء التوترات في المدينة. تحطم مسير استراتيجية تتبع للدعم السريف الفاشر، وارتفاع سعر جوال الزراء إلى ما يعادل $1,000. شبكة أطباء السودان تكشف عن ارتفاع ضحايا الهجوم على قرية بشمال النهود إلى 27 قتيلا، والإفراج عن طبيبين بنيالة بعد اعتقال دام 5 أيام. أكثر من 290 ألف لاجئ يواجهون الموت البطيء في معسكر بجنوب السودان، واحتجاجات واسعة في مدينتي كسلا وسوات. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شهدت مدينة كادوغلي صباح اليوم هدوءا حذرا، حيث سيطرت القوات المسلحة فيما تواصلت عمليات النهب في سوق حي الدرجة الثالثة أمس الأربعاء. وأشارت مواطنة لراديو دبنجا إلى استمرار إطلاق القوات المسلحة النار لتفريق المواطنين المتجمهرين في السوق أمس، ونبهت لإيقاف أجهزة ستارلينك في الأحياء وفي السوق، كما أشارت إلى سقوط عدد كبير من الجرحى جراء إطلاق النار على المواطنين أثناء نهب الأسواق، من بينهم عدد كبير من الأطفال، فيما أشارت مصادر إلى أنباء غير مؤكدة تفيد بسقوط قتلى. وأضافت مواطنة من كادوغلي في هذا الخصوص:
والله الهدوء الليلة امبارح اليوم كله كان لخبطة صراحة، والناس دي أمس تاني كسروا المخازن بتاعت الثالثة، هي الدرجة الثالثة، والناس فروا كر إلا دايرين تاني يخشوا السوق يتموا باقي الدكاكين. أمس يعني ناس الشرطة العسكرية لو ما كانوا قويين كانوا كسروا الباقي.
وحول حجم الخسائر قالت مواطنة من كادوغلي لراديو دبنجا إنه تم نهب السوق بالكامل من قبل مجموعات تشتبه في انتمائه لميليشيات محلية بقيادة كافي طيارة ومطوى ومواطنين من الأحياء الطرفية. وتعرضت محلات الملابس والصيدليات والمكتبات ومحلات الهواتف وخلايا الطاقة الشمسية وحتى المحلات الصغيرة مثل الطبليات والكناتين إلى السلب والسرقة والتخريب. وأشارت إلى ندرة شديد في الذرة وارتفاع كبير في الأسعار بعد نهب السوق بشكل كامل ولجوء المواطنين إلى الأسواق الطرفية للتسوق، ونبهت إلى بيع المنهوبات بأسعار زهيدة في بعض الأسواق. وأضافت مواطنة من كادوغلي في هذا الخصوص:
السوق يتنهبوا فيه الدكاكين بتاعت الملابس، دكاكين التلفونات، دكاكين المواد الغذائية، المخازن، الخشوب اللي كانوا مدسسين فيها الحاجات، يضروا ناس كثيرة خلاص، وطاقات شمسية. للطوالي دي كسروها، يعني لأبسط الحاجات دي، كسروا مكتبة، كسروا الصيدليات اللي على شاء للسوق الجوة كلها.
من جهته كشفت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك في مؤتمر صحفي إنه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قال إنه اشتباكات اندلعت يوم الثلاثاء في مدينة كادوغلي، وإنه التقارير أفادت إنه مسلحين حاولوا الاستيلاء على الغذاء من الأسواق الرئيسية. كشفت عدة مصادر لراديو دبنجا عن سقوط وتحطم مسير استراتيجي تتبع لقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر في شمال دارفور أمس الأربعاء. في الأثناء كشف وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور عن ارتفاع سعر جوال الذرة في الفاشر لأكثر من 3 ملايين جنيه، أي ما يعادل 1000 دولار، الأمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية حادة في المدينة. وأشار في تصريح صحفي إلى الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية بمدينة الفاشر بسبب الحصار الذي تفرضه ميليشيات الدعم السريع على المدينة. كشفت شبكة أطباء السودان عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على منطقة بريما رشيد بشمال النهود إلى 27 قتيلاً وإصابة 43 آخرين بجروح خطيرة. وأشارت إلى تجدد الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على المنطقة أمس، واتهمتها بالاعتداء على المدنيين العزل داخل منازلهم. أفرجت قوات الدعم السريع أمس الأربعاء أن الطبيبين مبارك أحمد حسن وعادل الدومة بعد اعتقال استمر 5 أيام بمدينة نيال عاصمة جنوب دارفور. وقالت مصادر من نيال لراديو دبنج أنه مجموعة اقتحمت منزل دكتور مبارك أحمد حسن جوار المستشفى التركي وقامت باعتقاله برفقة دكتور عادل الدومة واقتادتهما إلى جهة مجهولة. وذكرت مصادر مقربة أن القوة طلبت من الطبيبين دفع فدية 1,000,000 جنيه، مشيرة إلى أن القوة أفرجت عنهما أمس دون توضيح ما إذا تم دفع الفدية أم لا. قال البروفيسور خليل عبدالله الحسين الأستاذ بكلية الإعلام في جامعة غرب كردفان إنه إدارة الجامعة أوقفت راتبه وعدد من زملائه دون أي توضيح قانوني أو إجراءات إدارية سليمة، وصفة القرار بأنه تصفية حسابات سياسية تستهدف من شاركوا في ثورة ديسمبر المجيدة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا أن مدير إدارة الموارد البشرية بالجامعة أبلغه عبر رسالة خاصة بقرار إيقاف راتبه الصادر من مدير الجامعة دون تقديم مبررات واضحة أو سند قانوني. وقال لم تسبق هذه القرارات أي لجنة تحقيق أو محاسبة، وهذا يخالف اللوائح المؤسسية بشكل كامل. وأضاف البروفيسور خليل عبدالله لراديو دبنجا:
هنا 6 موظفين من أعضاء هيئة التدريب بكليات مختلفة في الجامعة، وأيضا هنالك موظفين آخرين بصورة واضحة أنه الذين تم فصلهم سواء كانوا موظفين أو أعضاء هيئة التدريب كانوا بارزين في ثورة ديسمبر المدينة، فبالتالي يفسر أن القرار هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية.
اتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة الصمود عدد من السفارات السودانية في الخارج بمنع أعضاء مكوناته من الحصول على وثائق رسمية. وقال التحالف في بيان أطلع عليه راديو دبنجا أن أعضائه من قوى سياسية ومهنيين ونقابات مجتمع مدني ولجان مقاومة وعدد من أفراد أسرهم منعوا من تجديد جوازات سفرهم أو إنجاز أي معاملات رسمية. قالت الأمم المتحدة أن الأمطار الغزيرة والسيول في ولاية غربي دارفور تهدد بتعطيل إيصال المساعدات بشكل أكبر. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن الطرق التي تربط عاصمة الولاية بالطرق المؤدية إلى مورني وزالينجي بولاية وسط دارفور أصبحت الآن غير صالحة للمرور. وأضاف أن هاتين المدينتين تستضيفان أعداد كبيرة من النازحين، وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار هطول الأمطار قد يؤدي إلى مزيد من الانقطاع في الوصول إلى المحتاجين بشدة. يواجه اللاجئون السودانيين في دولة جنوب السودان معاناة كبيرة جراء نقص الغذاء. وقال الصحفي محجوب حسون لراديو دبنجا إن اللاجئين في معسكر ودويل لا يجدون ما يأكلونه، مبينا إن المساعدات التي يتلقونها عبارة عن ملوت أرز وربع ملو عدس وقارورة 250 ملي جرام من الزيت، بالإضافة إلى فنجان ملح، وكميات تصرف لهم لا تكفي لمدة 40 يوما. وذكر أن شح الغذاء أجبر أعداد كبير من اللاجئين إلى مغادرة المعسكر إلى جهات أخرى. وأضاف الصحفي محجوب حسون في هذا الخصوص:
اللاجئ الفرد بصرف له 2 ملوة رز وملوة عدس وزيت باخد ستيم و2 فنجال بتتجمن ده ملح، ده لمدة 40 يوم. الكلام ده أثر تأثير كبير جدا جدا في هروب عدد كبير من اللاجئين من المعسكر إلى جهات أخرى.
قال الرئيس الأريتري أسياس أفورغي إنه ما يجري في السودان هو عدوان خارجي وليس صراعا بين جنرالين أو طرفين. وأشار في مقابلة بثتها الفضائية الأريترية إلى تدفق الأسلحة والاعتاد الحربي إلى السودان عن طريق ليبيا وتشاد، وأعرب عن استغرابه من التدخل الإماراتي داعيا الأمم المتحدة إلى كف يدها عن السودان والابتعاد عن التدخل السلبي تحت ستار الإغاثة. استنكرت نقابة أجسام مهنية في بورسودان مساء الحكومة لعقد اجتماعات عمومية لإعادة تشكيل الأجسام النقابية بطرق قالت إنها لا تستند إلى شرعية قانونية أو تعاقدية. ويعتبر تنسيقية المهنيين والنقابات هذه الإجراءات انتهاكا صريحا لمبدأ الاستقلالية النقابية المنصوص عليه في اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وأعلنت عزمها التصعيد، وأصدرت نقابة الصحفيين ولجنة المعلمين وعدد من الأجسام المهنية بيانات تطالب السلطات بإيقاف هذا القرار فورا. وقال شوقي عبد العظيم الناطق باسم تنسيقية المهنيين والنقابات في هذا الخصوص:
ظلت هنالك جهات تعمل لترتيب المشهد بطريقة جديدة، توفير أوضاع عوضة النظام البائد، وهذا القرار الأخير الذي صدر في مايو لا ينفصل من هذه المسألة. وكثير من القرارات تتخذ في أجواء الحرب مستغلين عدم وجود حكومة فعلية، عدم وجود سلطة فعلية.
كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بوباء الكوليرا، من بينها 11 حالة وفاة في معسكر كلمة. كما أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان تسجيل 3 وفيات و52 إصابة جديدة بالكوليرا يوم الثلاثاء، وأشارت لارتفاع عدد الحالات في مركز العزل إلى 93 حالة. وفي الخرطوم كشفت غرفة طوارئ الكبابيش في جنوب الحزام عن تسجيل حالتي وفاة و20 إصابة بالكوليرا. وقع زعماء الإدارة الأهلية وقادة المجتمع بمحليتي رهيد البردي على وثيقة لمحاربة الظواهر السلبة. وقال العمدة عيسى عبد الرحمن لراديو دبنجا إن التوقيع بعد ظهور جرائم متعددة وظواهر سلبية وسط المجتمع، وذكر إن الوثيقة نصت على منع حمل السلاح وارتداء الكدمول وتعاطي وترويج المخدرات. وأوضح إن الإدارة الأهلية قررت الاستعانة بقوة من الدعم السري لمراقبة تنفيذ الوثيقة. وأضاف العمدة عيسى عبد الرحمن في هذا الخصوص:
نبدأ تنفيذ هذه الوثيقة بآلية مشتركة من أخواننا في الدعم السريع والإدارة الأهلية والأجهزة العدلية وكل مكونات المجتمع. فنحن من هنا بنوصل رسالة لكل أهلنا حمل السلاح والكدمول في داخل الأسواق إلا لمنتسبيه للدعم السريع.
كشف مواطنون في أبو زبد بولاية غرب كردفان عن ارتفاع معدلات الوفاة خاصة وسط النساء، بالإضافة إلى تفشي تقرحات جلدية وسط الأطفال وانتشار الحميات والنزلات بصورة كثيفة. وتشهد المدينة هجمات متكررة بالطائرات المسيرة. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
في حاجة ظهرت بتطلع عند الشفة، حاجة بتشيل موية في الجسم، بعد شيء كده الجسم بيبقى جروح كله. وتاني في حاجة حصلت الموت مفاجئ، بس في اليوم أقول لك كم نفر، وأغلبيتهم نسوين الماتوا، لكن الحصل شنو لغاية هسا نحن ما عرفنا.
تواصلت احتجاجات صغار التجار أمام ميناء سواقل اليوم الثاني على التوالي بسبب منع تخليص الطبالي البضائع الشخصية وتحويلها للجمارك. وقال محمود علي أحد عيان المدينة أن سكان سواقل يعتمدون على الطبالي، مطالبا الجمارك بإلقاء القرار. وأمهل المشتجون إدارة الميناء 72 ساعة للاستجابة لمطالبهم مهددين بالتصعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن نمهل قوات الجمارك 73 ساعة لإزاحة قرار هذا الظالم الجائر، وعندها سوف نجتمع ونساعد الأمر، لأن هذا التحويل هي آخر مسمار في اتفاق شرق السودان، لن نده ينطق في سواكن.
تشهد عدد من مدن وأحياء ولاية كسلا احتجاجات مستمرة بسبب بعض الساحات العامة لتجار ومستثمرين، ونفذ مواطنون من منطقة وتشريفي وقف احتجاجية رفضا لبيع ساحة مخصصة لبناء مستشفى وتحويلها للقطاع السكني. كما يعتزم سكان حي العامرية تنفيذ احتجاجات غدا الجمعة احتجاجا على بيع الساحة الرئيسية في الحي التي تعد المتنفس الوحيد لإقامة صلاة العيد والمناسبات الاجتماعية، وكان مواطنون من حلف الجديدة قد نفذوا احتجاجات مماثلة. وأضاف مواطن في كسلا في هذا الخصوص:
إحنا والله العظيم ما حنسكت تاني، يعني آخر ما فضل من الفساد المشري اللي حصل في منطقتنا بيقول الآن يعتدوا على المدارس وعلى المستشفيات وعلى المرافق الصحية. مستشفى يوزعوا فيها قريبة 150-200 دكان يستقطعوا المستشفى، مدرسة يستقطعوا منها قريبة 8 ولا 9 نمرة من مدرسة. يا أخوانا المدارس دي بكرة الناس حتزيد والمجتمع حيكبر.
أعلنت غرفة طوارئ خزان جديد الإنسانية عن الإفراج عن الناشط الإنساني ياسين الشيخاوي وعودته سالما بعد أسابيع من الاختطاف والغياب القسري، وكان الشيخاوي قد اختطف من قبل مسلحين في يونيو الماضي. الخبر الأخير في النشرة: وجه رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وزارة الداخلية بمعالجة أزمة الهوية ومشكلة الرقم الوطني لمواطني منطقة أبيه بشكل عاجل، وخرج اجتماع رئيس الوزراء بمكتبه بمدينة بورسودان مع وفد المجلس الأعلى لتنسيق شؤون أبيه بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الأمر مع وزارة الداخلية لحسم المسألة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ما زال الوسط النقابي والمهني يستجيب ويبدي معارضته لقرار مسجل تنظيمات العمل القاضي بتحويل كل اللجان التنفيذية للنقابات وتنظيمات العمل إلى لجان تمهيدية. القرار قديم، صدر في مايو الماضي، ولكن ردود الفعل تتعالى إلى الآن. لماذا؟ يعلق على هذه التطورات الصحفي الشوقي عبد العظيم.
قرار المسجل التنظيمات العمل الأخير بخصوص النقابات هو قرار ربما لا ينفصل من كثير من القرارات التي تتخذ خلال الحرب، وأكثر من ذلك منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 ظلت هنالك جهات تعمل لترتيب المشهد بطريقة جديدة، توفيق أوضاع عودة النظام البائد. وهذا القرار الأخير الذي صدر في مايو لا ينفصل من هذه المسألة، وكثير من القرارات تتخذ في أجواء الحرب مستغلين عدم وجود حكومة فعلية، عدم وجود سلطة فعلية، عدم وجود رئيس وزراء فعلي، لذلك يسعوا لتمرير كثير من القرارات حتى إذا تحدث أي تحول تكون الأوضاع مرتبة، تكون هنالك تخريب للمشهد، للفضاء المدني، للفضاء المهني، لمحاولة عرقلة عمل النقابات مرة أخرى، وخاصة عندما نضع في الاعتبار دور تجمع المهنيين ودور النقابات والقوى العاملة في التغيير الذي حدث في 2019. فلذلك هم يهتموا بهذا الملف جدا، إضافة إلى ملف الحريات وملفات أخرى كثيرة وملف القضاء. كل هذه الملفات يسعوا لترتيبها بشكل مسبق حتى إذا حدث أي تحول يكون هم في وضع على الأقل يسمح لهم بالمناورة ويسمح لهم بتخريب المشهد. فهذا القرار هو قرار من الواضح جدا لديه أغراض تتعدى وقت الحرب، وهنالك قرارات كثيرة شبيهة هي محاولة لإعادة النظام البائد للمشهد عبر هذه القرارات وعبر هذه الفئات.
أقدمت جامعة غرب كردفان بالنهوض على إيقاف مرتب 6 من الأساتذة الجامعيين بدون أبداء الأسباب. البروفيسور خليل عبد الله علي أحد الموقوفين يعلق على القرار ويصفه بأنه قرار جهوي وعرقي وأيضا سياسي، متهما فلول النظام بالسيطرة على إدارة الجامعة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا البروفيسور خليل عبد الله علي حسين، أستاذ بكلية الإعلام جامعة غرب كردفان. في الحقيقة خاطبني مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ شريف أصيل في الخاص في الواتساب، وأبلغني بأن هنالك قرار من مدير الجامعة بوقف راتبي. سألته ما سبب القرار، لم يرد علي بشكل واضح. وبعدها بساعة اتصل بي عدد من الزملاء الآخرين أيضا أنه تم تسليمهم خطاباتهم في عبر الرسائل في الواتساب لإيقاف مرتباتهم. ده بدون ما يكون في الخطاب الفصلي أي أسباب واضحة لإيقاف الراتب. في الحقيقة احنا ستة من أعضاء هيئة التدريس بكليات مختلفة في الجامعة، وأيضا هنالك موظفين آخرين. بصورة واضحة أنه الذين تم فصلهم سواء كانوا موظفين أو أعضاء هيئة التدريس كانوا بارزين في ثورة ديسمبر المنجينة، فبالتالي يفسر أن القرار هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية من أنصار النظام السابق الموجودين في الجامعة أو الموجودين على مستوى المحلية، فبالتالي هم بقوموا بيحاولوا بياخذوا تارهم القديم بعد أن وجدوه ووجدوا ضالتهم في ظل الحرب الحالية أو في ظل إدارات متواطئة معهم أو متحالفة أو جزء منهم، فبالتالي يحاولون بقدر الإمكان أنه يمررون كل أجندتهم السياسية لكي يصفوا مع حساباتهم مع خصومهم السياسيين أو المناوئين لهم. وبالتالي هذا القرار بكل ما يحمل من معاني ودلالات عنده ليس له أي علاقة باللوائح والأسس المؤسسية، لأن أي قرار بدأ إيقاف الراتب عنده قنوات محددة يسبقه في البداية لجنة تحقيق لمعرفة الملابسات، ثم لجنة محاسبة، وبعد توصيات لجنة المحاسبة بعد ذلك سيتخذ القرار المناسب بعد إثبات البينة والتهم الواضحة. لكن كل ما أعرفه عن نفسي فأنا واضح في رأيي تجاه في نقد الممارسات ذات النظام السابق، وبالتالي ربما يكون تم اتخاذ القرار بناء على مواقفي الواضحة تجاههم أو نقدي الواضح تجاههم. لكن في اتجاه المؤسسة فأنا أقوم بدوري على الوجه الأكمل أكاديميا من خلال التدريس، من خلال البحث العلمي، من خلال إشراف على امتحانات عن بعد في مصر وفي عدد من المراكز، فبالتالي القرار ليس له أي علاقة بالجانب المؤسسي، وإنما له بعد سياسي، وغالبا ما يخف خلفه أنصار النظام البائد.
نعم، طيب يعني بروفيسور خليل، يعني واضح إنه الجامعة دي ما اتبعت الإجراءات وما عندها أسباب كافية بشكل قانوني تقوم تتخلص منكم بهذه الطريقة. هل في فرصة عن طريق القانون إنه تأخذوا حقكم وتبطلوا هذا القرار؟
بكل تأكيد أننا هنتخذ كل الإجراءات وكل الطرق القانونية والنقابية والإعلامية لكي نوصل قضيتنا ونأخذ إنصاف عادل بإذن المولى، حتى ولو نرجع له الطرق القانونية الدولية إذا ما انصفتنا القانون المحلي.
نعم، طيب يعني ممكن توصف لنا المناخ جو الجامعة، كيف جو الجامعة؟ يعني هل تعتبر مثلا الجامعة دي معقل بتاع أنصار النظام السابق، وما هي مظاهر إنها معقل للنظام السابق؟
بكل تأكيد الجامعة جامعة جهوية، يعني الغالبية منصوبية الجامعة من إثنية محددة، وكلهم في فترة من الفترات كانوا منتمين للمؤتمر الوطني، وبمجرد حبة ثورة ديسمبر أغلبهم طبعا تم تجريدهم من المناصب الإدارية فقط وليس إيقاف مرتباتهم، فبالتالي كلهم لديهم دقائن وأحقات تجاه مخالفين في الرأي، خاصة أنصار ثورة ديسمبر المجيدة. وهناك الكثير من المؤشرات والدلائل بشير على أن الجامعة بعد انقلاب البرهان أصبحت مرتع ومعقل لأنصار النظام السابق، يقيمون ندواتهم علنا ويقيمون استعراضاتهم العسكرية الشبه رسمية في داخل الجامعة، ويستعرضون كل أساليب الإرهاب داخل الجامعة ودون أن يحاسبهم أي جهة، باعتبار أنهم عادوا ووقف يقف وراءهم الحكومة ويقف وراءهم المجتمع المحلي. وبالتالي هم لديهم، أنا شخصيا كنت في يوم من الأيام أمين للشؤون العلمية، دخل علي مجموعة من الأشخاص، بعضهم أعضاء هيئة التدريس والبعض الآخر يحملون جرج وتلصي، وبحددوني بالواضح يعني، يقول أنه جامعة دي جامعاتهم، يعني جامعاتهم ما في جامعة سياسية، هو جامعة شنو قبلية، بالتالي لا يحق للمخالفين في الرأي أنه يتبوا مناسب إدارية أو يكون عنده وجود. وفي الحقيقة بمناسبة أننا ليس الأولى، وهناك آخرين ربما سيشملهم إيقاف المرتبات في الأيام الجاية، لأن هناك عدد من القوائم بتاعت مخالفين، وفي الآن في مرحلة جث النقد، وربما سيشهد الأيام المقبلة المزيد من إيقاف المرتبات للموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
نعم. طيب، عندي برضو سؤال، يعني فكرة فصلك أو يعني تهميشك بالطريقة دي عندها علاقة بموقفك السياسي ولا بالإثنية الخلفية العرقية بتاعتك؟
هو بكل تأكيد الاثنين، يعني أنا معروف عندي رأي واضح، بالرغم أنه ما عندي أي انتماء سياسي لأي جهة سياسية ولا جهة حزبية ولا جهة قوالية، بأدي مهنتي الأكاديمية لكل تجرد ونكرانزات، فبالتالي لكن رأيي واضح في كثير من الممارسات، وهذا الرأي تم تفسيره من طرفهم باعتباره أنه مخالف لهم. وأيضا معروف أنه مجموعة العرقية برضو عند الدور يعني في نظرهم أنه الجامعة تابعة لمكون محلي محدد، ينبقي أن العناصر الأخرى الخير تابع لهذا المكون، ينبقي أن لا يكونوا لهم وجود، يمشي يشوفوا ولاياتهم يعني بالواضح.
نعم.
بالتالي ما مكوناتنا الشخصي، ولا أيضا مكونات الأخرى حتى المتعايشة في المنطقة، أيضا لو ملاحظة القائمة بعد الزملاء كلهم من مكونات محلية متعايشة لفترة طويلة من الزمن، لكن أفسدتهم السياسة فخلطوا ما بين السياسة والقبلية، وبالتالي يكونون العداء لكل شخص ربما له اتجاه قبلي خارج دائرة المكون المحلي.
نعم. طيب، واضح كده ده انه يعني الجامعة الأغلبية حقتها بإدارتها بتوجهها العام انها جمعت بين انها يعني تتكون الأغلبية لمكون واحد، ونفس المكون ذاته عنده اتجاه سياسي واحد اللي هو التبعية للنظام السابق.
بكل تأكيد، بكل تأكيد.
نعم. طيب، يعني عندكم انتم في اللوائح الأكاديمية والتي تنظم يعني عمل الجامعة ويعني الكودات الأخلاقية ذاتها حقت استقلالية الجامعة كمؤسسة علمية بحثية وكده، هل في أي حاجة يعني ممكن تعطل بها أو تمنع بها أي نعرات سياسية أو قبلية داخل يعني عملية إدارة الجامعة؟
طبعا معروف أن التعليم الآلي ينبغي أن يكون مستقلا ومهايدا وبعيدا عن النعرات الأسرية والقبلية، وده دور الجامعات أن يقوم بالتوعية ويقوم بالمحاضرات بورش العمل. وأنا على المستوى الشخصي كنت في منظمة السودان للتنمية الاجتماعية وبسمى سودو في غرب كردفان، قمنا بعدد من الورش للتوعية بتاعت السلام المجتمعي وقبول الآخر والتحول الديمقراطي والجوانب دي، فكل هذه الورش اللي قمنا بها كانت في إطار أنه البلد تعيش في سلام وأمان وتعايش سلمي مع الآخر. وأيضا لدينا أبحاث على المستوى الفردي ما على المستوى الجماعي، شاركنا في أبحاث في مجال السلم المجتمعي، وأيضا دورنا الإعلامي في السفر برضو نقوم بالتوعية في أنه السودان ينبغي أن يكون بلد متعايش بعيدا عن الأعراض العنصرية والقبلية
والقبلية. طيب
التعليم الآلي ومؤسسات التعليم بصورة عامة ينبغي أن ينأى عن التوجهات السياسية والقبلية.
نعم طيب يعني لكن في لوائح الجامعة و النظم حقتها الداخلية ما في حاجة كده ده تمسكوها تقول للعميد وللإدارة يا إخواننا أنتوا قاعدين تخافوا الكلام المكتوب ده بشكل واضح، يعني في حاجة زي دي، في مكتوب زي ده نص وثيقة
بكل ما في لوائح بنص صراحة، على أنه يكون هنالك تصنيف على أساس اللون أو الجهة أو القبيلة ولا، لكن تشتكي لمين؟ كل الإدارات من مستوى رئيس القسم للعميد لمدير الجامعة لسيد الوكيل، كلها ما بينه مكون واحد يعني. فهذا المكون حتى لو اتخذت الإجراءات البيروقراطية الطبيعية عشان ترفع شكوتك ما بيستجيب ليك، يعني تلقى الرد، ما بتلقى الرد أصلاً. وأنا على المستوى الشخصي حسين خاطبتهم إدارة الجامعة، أخبرتهم بصورة شخصية ما سبب إيخاف الراتب، لم يرد علي حتى الآن صدق، ولعلمه هو موجود في جروب بتاع الواتساب ويقرأ الرسائل في 10 دقائق ثواني، هو قرأ الرسالة وبالتالي لا يرد. فأعتقد أنه ما في إدارات أو تسلسل إداري الآن ينصفك أو يرد حتى على استشاراتك.
نعم طيب
فالجامعة بدأت إداريا كده كلها زي ما بقولوا مسيسة ومقلبنة، يعني مقلبنة من قبيلة زي ما بقولوا السيطرة بتاع 90% لقبيلة محددة أو لإثنية محددة، فبالتالي كلهم يقفون مع الظالم يعني، ولا يقولون كلمة حق. وأنا أتأسف جدا جدا لعلماء يقفون مع الباطل.
نعم.
لم أجد هذا الوقفة إلا في جامعة الجوزفان، حيث يقف طالبية الناس مع الباطل ويطبلون له، وكلمة الحق في وجه السلطان الجائر يرونه بعيد المنال.
في الختام عندك كلمة ولا رسالة ولا يعني هتعمل شنو؟
رسالتي في الطريق أنه لازم يوقفوا يفكوا مرتباتنا بأسرع ما يكون، لأنه لدينا أسر في الخارج، وأيضا الموظفين برضو ظروفهم صعبة جدا، فبالتالي إيقاف الراتب ما معناته عقوبة بالنسبة لي على المستوى الشخصي، لكن عقوبة لكل الأسرة الحالمين بأنه يحققوا مستقبلهم التعليمي، أيضا ظروف الاقتصادية الصعبة في حالة في بلدان النزوه واللجوء، كلها عوامل أخرى ينبغي أن يراعى. ونناشد مدير الجامعة أنه يراجع عن قراره ويتخذ القرار بتاع فك الراتب دون أن يكون هنالك أي تأثير من جهة أخرى يملي عليه أنه يفعل. وبالتالي الإملاءات ده بوريك أنه الإدارة ضعيفة، واستجاب للإملاءات البديل خارجيا ونفذ القرار بحذافيره. أنا على قناعة تامة أن القرار اتخذه مدير الجامعة ليس له علاقة بالأسرة المؤسسية، وإنما أملي عليه، فرض عليه واستجاب له الوصاية الخارجية، سواء كانت من جهات سياسية، جهات أمنية، جهات جهوية، فبالتالي استجاب ونفذ أحذافه. أنا على قناعة بأن هذا القرار سوف يكون له آثار مهنية خطيرة، لأن الأستاذ في ضمن ظروف زي لا مستحيل ينجز مهمته المهنية بصورة أشمل. فبالتالي نطالب إدارة الجامعة وكل الجهات المعنية بإنصاف الأساتذة والموظفين أنه يقفوا وقفة واحدة ويمنعوا التجاوزات والاختلالات اللي بيحدث لمنسوبي الجامعة.
البروفيسور خليل علي الأستاذ بجامعة غرب كردفان بالنهود، شكرا لك على حديثك لراديو دبنجا، وحنتابع معاك القضية إن شاء الله. اللاجئون السودانيون بمعسكر ودويل بجنوب السودان يتعرضون للمجاعة والموت البطيء. هذا ملخص الرسالة الصوتية التالية من محجوب حسون من داخل هذا المعسكر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. محجوب حسون من داخل معسكر اللاجئين بودويل بجنوب السودان. حقيقة أن اللاجئين داخل معسكر اللاجئين بجنوب السودان، حقيقة أن اللاجئين هنا يعني يتعرضون لمجاعة أو موت بطيء حقيقة، لأنه اللاجئ الفرد بصرف له 2 ملوات رس، والملوات دي الاثنين دي بسبب تقريبا 14 رطل، 2 ملوات رس
وربو ربو ربو كيلة أو ربو ملوة بالسوداني ربو ملوة عدس وزيت باخد ستيم واثنين فنجال فنجال بتتجمنا ده ملح ده لمدة 40 يوم. الكلام ده أثر تأثير كبير جدا جدا في هروب عدد كبير من النازحين، هروب عدد كبير من اللاجئين من المعسكر إلى جهات أخرى حقيقة، لأنه في بدأت تظهر إفرازات سالبة أن النقص في الغذاء، هذر السرقات، تهديدات كده، والناس بيقولوا اطلعوا من المعسكر حقيقة. دي سببت أزمة كبيرة جدا جدا، والناس الآن يعني دي مناشدتي لمنظمات الحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة على رأسهم الأمين العام المتحدة وكل المنظمات العاملة في الحق الإنساني، إنه هلموا إلى إنقاذ الوضع في معسكر ودوي اللاجئين وإغاثة الناس الموجودين اللاجئين، هو اللاجئين من السودان والحبش حقيقة. فأكرر مناشدتي لمنظمات الأمم المتحدة والأمين العام المتحدة إنه بدعم عاجل للاجئين بمعسكر ودوي للاجئين. شكرا.
الهجرة للخارج والعودة الطوعية من المواضيع المتكررة خلال هذه الحرب، نسمع عنها كثيرا. هذا ما تناوله الزميل أمير رمضان في هذه الحلقة من برنامج قضايا الشباب، فلنتابع معنا
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء على أثير راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا الشباب. حلقتنا الليلة بتتناول واحدة من القضايا المؤلمة والمستمرة لسنين وسط الشباب السوداني، وهي الهجرة غير النظامية من السودان إلى ليبيا ومنها لدول أوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط. الهجرة دي للأسف كانت سبب في فقدان المئات من أرواح شبابنا الحالمين بمستقبل أفضل، لكنهم واجهوا المجهول في عرض البحر أو على تخوم الصحاري. لكن الجديد في الموضوع إن قوات الدعم السري سيطرت في يونيو الماضي على منطقة المثلث الحدودية وأعلنت نيتها إيقاف عمليات تهريب البشر عبر المنطقة دي. السؤال المطروح، هل فعلا الدعم السري قدر يمنع حركة السير والتهريب في المنطقة دي؟ وهل فعلا قلت محاولات الهجرة عبر البحر نتيجة للإجراءات دي؟ والمهربين لقوا طرق بديلة؟ والمهم كمان، شنو مصير العائدين أو الناس الدائرين يرجعوا من ليبيا إلى السودان؟ هل بيتم تسهيل عودتهم ولا في تضييق ومنع من قبل الجهات المسيطرة على الحدود؟ في تقريرنا الليلة حنستعرض شهادات من ميدانيين وآراء من خبراء، وحنحاول نفهم شنو الحاصل في واقع الهجرة اليوم بعد التحولات العسكرية والسياسية في المنطقة الحدودية بين السودان وليبيا. خليكم معنا بعد الفاصل.
أنا بفخر بك يا بلدي ديل أولادك المشوف في النار ديل العلو مكهر وتسلم وديل ما تجي سارة مرسوا بالشينة ما قالوا خسارة مكانتهم عالية محرص فيهم أولاد الديل البس تقدر تصخ فيهم تسير الوعي الراكب رافل السنة دورة سلمية كيانة في الراس.
منذ 12 يونيو 2025 تاريخ سيطرت قوات الدعم السريع على المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، شهدت المنطقة تحولا كبيرا في حركة الهجرة والعبور، حيث توقفت تماما حركة الهجرة إلى ليبيا عبر المثلث إلى جانب تعليق العودة الطوعية إلى السودان، ما جعل آلاف الراغبين في العودة في حكم العالقين. وقال محمد آدم المهتم بشؤون قضايا الهجرة غير النظامية في ليبيا لراديو دبنجا إنه رغم هذا التوقف عبر المثلث لا تزال حركة عبور السودانيين مستمرة عبر الأراضي التشادية وإن كانت بأعداد محدودة، كما يستخدم منفذ التشاد من قبل جنسيات متعددة من دول غرب إفريقيا كممر للهجرة غير النظامية نحو ليبيا ومن هناك إلى أوروبا. وعلى الرغم من السيطرة العسكرية لقوات الدعم السريع على المثلث، فقد سجلت بعض محاولات عبور غير شرعي من السودان نحو ليبيا في الآونة الأخيرة، إلا أن هذه المحاولات انتهت بكوارث إنسانية، حيث ضل بعض المهاجرين طريقهم في الصحراء ومات بعضهم عطشا ونتيجة للحرارة القاسية، فيما تمكنت السلطات الليبية من إنقاذ آخرين. في تطور جديد، وصلت في ليلة الاثنين 21 يوليو سيارات قادمة من تشاد تحمل مهاجرين سودانيين وسط توقعات بوصول آخرين خلال الأيام المقبلة، ما يشير إلى أن مسارات الهجرة لا تزال نشطة رغم الصعوبات. تقدر الإشارة إلى أن قوات الدعم السريع المتمركزة في المثلث لم تمنع العابرين أو المعدنين أو العائدين من ليبيا، وفقا لشهادات بعض التجار والمعدنين العاملين في المنطقة. هؤلاء أكدوا إنهم لا يزالون يزاولون أعمالهم دون مضايقات، في حين يعزى توقف حركة المهربين الليبيين إلى مخاوف أمنية تخصهم وليست نتيجة منع مباشر من قوات الدعم السريع في منطقة المثلث. وحول الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى أوروبا، ما زالت مستمرة لكنها تشهد انخفاضا ملحوظا في معدلاتها، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع تكلفة الرحلة البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، والتي تتراوح حاليا بين 8 إلى 15 ألف دولار ليبي، أي ما يعادل أكثر من 3000 دولار أمريكي، وهو مبلغ يصعب توفيره على كثير من المهاجرين. وأضاف آدم، رغم الأوضاع القاسية التي يعيشها السودانيين في ليبيا، إلا أن أعداد الشباب الذين يفكرون بجدية في الهجرة عبر البحر لا تزال محدودة، وذلك بسبب ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالرحلة، منها احتمالات الغرق أو التعرض للاعتقال والسجن لسنوات. وفي المقابل يتطلع غالبية السودانيين المقيمين في ليبيا إلى العودة إلى بلادهم حال تحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية في السودان. نستمع لإفادة أحد الناشطين في قضايا الهجرة غير الشرعية.
تم إنغاز 81 مهاجر غير شرعي من سفينة سي ووتش للإنغاز. من هنا برضو منشيد بالدولة الكبيرة اللي بتقوم به طبعا من قفر السواحل الليبية في إنغاز المهاجرين، وبالناشد يعني دولتنا إنه دولة السودان تساعد في توعية المهاجرين، وخاصة زي ما قلنا هنا خوفنا الكبير إنه المهاجرين يتحولوا أو اللاجئين يتحولوا إلى مهاجرين غير شرعيين. من المعروف برضو في شهر 6 الماضي توفي يعني 32 سوداني يعني وهم في طريقهم في إلى إيطاليا، نجا منهم واحد بعد سباحة يعني عبر أكثر من كم كيلومتر.
في ظل تصاعد معاناة السودانيين في ليبيا، عاد ملف العودة الطوعية إلى السودان للواجهة وسط أوضاع إنسانية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. ناشطون في قضايا الهجرة أرجعوا أسباب تفكير كثير من السودانيين في ليبيا في العودة إلى البلاد إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية داخل الأراضي الليبية، خاصة في المخيمات التي باتت ملاذا قاسيا للآلاف منهم. ويشير الناشطون إلى أن فرص العمل شبه منعدمة، وأن الأعمال المتاحة تورط مقابل أجور زهيدة جدا، ما ساعات عمل تمتد أحيانا إلى 12 ساعة يوميا، ما يجعل الاستمرار في ليبيا خيارا مرا لكثيرين ويدفعهم للتفكير في العودة رغم إدراكهم التحديات القائمة في السودان التي تتراوح بين تدهور الأوضاع الأمنية والانهيار الاقتصادي وانعدام الخدمات الأساسية. لكن الواقع أكثر تعقيدا، إذ أن الكثير من هؤلاء السودانيين أصبحوا اليوم في حكم العالقين بعد أن أغلق الطريق عبر المثلث الحدودي عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليه في يونيو الماضي، ما أدى إلى توقف كامل لحركة العودة الطوعية. مصادر مطلعة تحدثت عن أوضاع قاسية يعيشها السودانيين في ليبيا في ظل انسداد الأفق، حيث لا قدرة على البقاء ولا قدرة على العودة، ما يتطلب تحركا إنسانيا عاجلا من المنظمات الدولية لتوفير ممرات آمنة وإعادة فتح قنوات العودة الطوعية بالتنسيق مع الأطراف المعنية. وأضافت إحدى الراغبات في العودة إلى السودان:
والله بنظل كلنا بجد يعني مهما مشينا وين ما مشينا منظل شالين، ما عارفين اللي ساكنين السودان ولا السودان هي اللي ساكنانا بصراحة. يعني في حاجات حلوة شديد يعني يمكن أي واحد فينا ما بيقدر يهرب من ذكريات ولا من طفولته ولا من جيران ولا كده، مهما ضاقت بيك الدنيا يعني يمكن ظروفك المادية بتجبرك، حتى السودان كمن ناحية كده من ناحية السكن ما بكذب عليك يمكن ما بتشبه البلدان التانية، يمكن ما حلوة ما نظيفة فيها حاجات كثيرة، بنيتنا التحتية صفر، لكن بتظل الحاجات اللي في الروح دي تخلينا إنه نكون ما بنشوف الحاجات، يعني زي ما يقول عين المحب بتختلف، فعادة بنشوف للسودان دي بنشوفها بعين محب، فعشان كده الحاجات اللي بيشوف الزول الكاره ما زي بيشوف المحب، فبجد السودان جوانا ومسكونين بيها، هي حمتنا وهي مرضنا وشالين همومة معانا كثير، فبنتمنى إنه حالة ينصلح يعني تحت أي ظرف من الظروف، والله وجع شديد وجع يعني بكميات، ربنا يرجع يرد غربتنا وربنا يحفظ بلدنا وربنا في بلد بتعيش معزز مكرم، والكلام بسيط يعني أهلنا قالوا بسيط، قالوا من طلع من داره قل مقداره، لما في أي حتة المهم السودان، ما السودان هذيك البلد الخريطة، ما هي دنقل ولا الخرطوم ولا دارفور، السودان حاجة مسكونة جوانا. يعني
رحلت جهاز الهجرة غير الشرعية في مناطق سيطرة خليفة حفتر 700 شخص من السودانيين إلى منطقة المثلث على دفعتين آخرها يوم الخميس الماضي. وأوضحت المصادر أن جهاز الهجرة غير الشرعية في السابق كانت تتعامل مع سلطات الحكومة السودانية في المثلث قبل انسحابها في يونيو الماضي، حيث كان يتم تسليم المهاجرين المبعدين من الأراضي الليبية، وأبدت تلك الجهات مخاوفها على تسليم هؤلاء إلى جهات غير رسمية في إشارة إلى قوات الدعم السريع حسب تعبيرها، متهمة الجهاز إنها تجاهلت الحقوق الإنسانية التي تكفلها القانون الإنساني، وحذرت من مغبة استقلال هؤلاء الشباب في أعمال لا يرغبون فيها مثل تجنيدهم للعمل في صفوف الدعم السريع أو تركهم بدون أدنى مقاومات الحياة في المنطقة. من جهته أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا عن ترحيل 700 مهاجر سوداني فجر يوم الجمعة الموافق 18 يوليو عام 2025 عبر فرع الكفرة ضمن حملة أمنية شملت عدة مناطق في الجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى من البلاد. وجاءت عملية الترحيل بتعليمات من رئيس الجهاز المكلف اللواء عبد الرحمن الأنصاري وتحت إشراف العقيد محمد علي الفضيل رئيس فروع الجنوب الشرقي والمنطقة الوسطى. وبحسب بيان رسمي صادر عن الجهاز أطلع عليه راديو دبنجا، فإن من بين المرحلين أشخاص ثبتت إصابتهم بأمراض خطيرة إلى جانب ضبط حالات هجرة غير نظامية وعمليات تهريب، إضافة إلى أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية أو قرارات إبعاد أمنية. ونشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية صورا في موقعها أسخر عمليات الترحيل بما فيها صور المهجرين في مناطق صحراوية الجانب السوداني دنقلة المثلث. كشفت مصادر مطلعة عن استمرار عملية الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا عبر الأراضي المصرية، وذلك في ظل التغيرات الأمنية التي شهدتها منطقة المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في يونيو الماضي. وبحسب ذات المصادر فإن المهاجرين غير النظاميين باتوا يتجنبون المرور عبر المثلث الحدودي، وبدلا من ذلك يسلكون مسارا بديلا عبر الأراضي المصرية تفاديا للاشتباكات ومناطق التوتر التي تشهدها المنطقة. وفي المقابل تشهد الولاية الشمالية هجرة عكسية من المثلث، حيث عاد العديد من المعدنين والتجار ومواطني المنطقة نتيجة تحول المثلث إلى منطقة عمليات عسكرية نشطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. كما أكدت المصادر استمرار عملية التهريب في المناطق الواقعة بين المثلث الحدودي وعمق الولاية الشمالية، سواء كانت تهريبا للوقود أو البضائع، في ظل ضعف الرقابة واتصال نطاق التفلتات. من جانبها أكدت ناشطة في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في كسلا استمرار عملية تهريب البشر، ولكن بنسبة أقل نتيجة للحرب الدائرة الآن في البلاد. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا خلال هذا الأسبوع من برنامج قضايا الشباب حول الهجرة غير النظامية من السودان إلى ليبيا ومنها إلى دول المهجر عبر البحر الأبيض المتوسط. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم، وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض واللي بيعانوا من نقص حادي الخدمات الأساسية، ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه في الطب الهيباتايتس هو فيروس، وبيسببه فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد، تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير. الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي، دين بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ إذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هستبقى ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة لهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الأموات. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لأنه ده التهاب صعب جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه. اسمه التهاب الكبد الوبائي بقى، وده أنا أكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة، الموس لو حلقت وأديت الثاني حلق معاد بينتقل برضه، كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنه حقنة وطعنه بها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة، أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بقى، وده خطر جدا، والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتايتس ها، وده المشكلة أنه بينتقل عبر الأكل والموية الملوثة والأكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والأكل الملوث. تنظف الأكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. الموية لو شكينا في إنها ما موية منظفة أو ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده نقول له هيباتايتس إي أو ها. ده بيسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب، والناس يجب أن تحافظ على المياه بتاعة الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده، وبالذات في البرك وكده لو الموية شكينا فيها يجب أننا نغليها. الأنواع بتاعة الكبد الوبائي عندنا أنواع فوقهم تطعيمات وأنواع تانية ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين، الألف وباء. لكن يا جماعة والالتهاب الفيروسي ها اللي هو إي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الأكل والشراب. بالنسبة للأعراض، أعراض دي واضحة والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك ده مسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الإنسان بيفقد الشهية، بيأكل الأكل ده كله، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، وبيصاب بألم شديد في البطن، وطراشه بيبقى أصفر، وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية، وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضه، لكن ما بس طريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، وفحوصات محددة بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج، والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت وما ودينا الناس كتار يقول لك ندي العروق ونأكله كده، يا جماعة الكلام ده ما صحيح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته، وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أقرر
نطلب لكم يعني كده يا جماعة نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على أكلنا منجد بشكل جيد وبنار كويسة نار حامية ويسخن تمام حتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وقد نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس, وبعد ده ممكن يجي يدخل يده سواء كان المرة اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذة على الحمام راح طلع زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي مثل في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيصرفوه. الإنسان الزي ده خطير, أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موس الحلاقة مع واحد تاني ولا, عشان كده لازم أنت تعمل حسابك لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك, وده كثير من الناس أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتأكد في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي. المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس, أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها لو ما في كلور أغلو الموية قبل ما تكبوها في الأدياب عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتيتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل والشرب ده يا جماعة ده وباء في دارفور وحصل كثير وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل ذات الحوامل يا جماعة والأطفال. صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية تعمل حسابها في الأكل تنجد الأكل كويس يعني أكل ما يأكلون سوى يرجوه لما ينجب وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وإنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك ثاني يجي يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها وأي حد عنده ده أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتيتس والغيرتان ده يقدمه للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليهم. نحن لابد من نقنا فيسنا في علاقاتنا الجنسية في استخدام من الأموات من الإبر للحجامة وللوشم وللحاجات دي, والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وانتم كلكم عارفينها هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبر تحياتي لكم كلكم وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية, شكرا لإفاداتك ونصائحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة, والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقيل عام.
راديو دبنجا راديو دبنجا.
عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 24 يوليو عام 2025. مصادر مقربة من تحالف تأسيس تكشف عن تشكيل حكومة السلام غدا الجمعة في نيالا. ودو حذر في كادوغلي بعد أيام من التوترات وإطلاق النار مع استمرار إغلاق السوق. أنباء عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى جراء إطلاق النار في كادوغلي ووالي الولاية يتوعد بملاحقة المتورطين. سقوط طائرة مسيرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريف الفاشر أمس واستمرار القصف المدفعي. ارتفاع سعر جوال الزرة في الفاشر إلى 3 ملايين جنيه وسط تردي مريع في الأوضاع الإنسانية. شبكة أطباء السودان ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على قرية بريما رشيد شمال مدينة النهود إلى 27 قتيلا وعشرات الجرحى. الرئيس الأريتري ما يجري في السودان عدوان خارجي وليس صراعا بين جنرالين أو طرفين. نقابات وأجسام مهنية تعلن عزمها مقاومة قرار السلطات بتشكيل نقابات وصفتها بغير الشرعية. تحالف صمود يدين حرمان أعضائه وأفراد من أسرهم من استخراج وثائق ثبوتية من السفارات السودانية بالخارج. لجنة أمن غرب دارفور تتخذ قرارات صارمة لحفظ الأمن وتأمين الموسم الزراعي. تحالف صمود يعقد اجتماعات حول رؤيته السياسية مع المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور علي الحاج وحزب الأمة بقيادة مبارك المهدي والحزب الاتحاد الديمقراطي بقيادة محمد الحسن المرغني. احتجاجات واسعة في ولاية كسلة بسبب بيع عدد من الميادين الرئيسية في مدن وأحياء مختلفة من الولاية. استمرار احتجاجات صغار التجار في سواكن بسبب قرارات الجمارك بمنع تخليص الطبالي في الصالة وتحويلها إلى الجمارك.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.